بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس من مجالس التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أحبتي الكرام، في بعض المجالس الماضية ذكرت صاحب كتاب معرفة الصحابة أبو نعيم الأصفهاني، وهو أيضا صاحب كتاب حلية الأولياء، وقد وقع مني لبس عندما ذكرت صاحب الأغاني وقلت بأن صاحب الأغاني أبو نعيم، لا، صاحب الأغاني أبو الفرج وليس أبو نعيم، هذا سبق اللسان وسهو مني، وأبو الفرج هذا صاحب الأغاني متقدم، وأبو نعيم محدث وهو متأخر عن صاحب الأغاني. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود. فائدة بارك الله فيكم، لننظر إلى لفظ البخاري لحديث عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها: كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله، إن اليهود تفعله. وفي روايات أخرى عن عائشة رضي الله عنها كما عند البيهقي في شعب الإيمان أن هذه الكراهة متعلقة بوضع اليد على الخاصرة في الصلاة، بوضع اليد على الخاصرة في الصلاة، وليست مطلقا، وإنما النهي عن وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. عندنا مسألة: ما حكم الخشوع في الصلاة؟ أولا لا بد أن نعلم أن الخشوع في الصلاة مطلوب، والشريعة جاءت بالترغيب في هذا العمل، وبينت أن الإنسان لا يؤجر على صلاته إلا ما عقل منها، وهذا أمر مسلم فيه. ولكن إخواني الكرام، المسألة الآن: إذا نقص خشوع الرجل في الصلاة هل يأثم؟ واضح المسألة بارك الله فيكم، هذه هي مسألتنا، أو إن شئت فعبر عنها بصورة أخرى: لو أن رجلا لم يخشع في صلاته هل يؤمر بإعادة الصلاة؟ هذه الآن مسألتنا، واضح بارك الله فيكم. ذهب جمهور أهل العلم وحكي الأمر إجماعا أن الخشوع ليس من واجبات الصلاة، وإنما هو من سنن الصلاة. وذهب بعض أهل العلم فقالوا إن الخشوع من واجبات الصلاة، مع اتفاق أهل العلم أن من نقص خشوعه في الصلاة، إذا نقص الخشوع في الصلاة، أن هذا المصلي لا يؤمر بإعادة الصلاة، يعني ذمته تبرأ عند الله عز وجل بالصلاة التي نقص خشوعه فيها. يعني ماذا يقولون؟ يقول الخشوع سنة من سنن الصلاة، وحتى على قول من يقول بأن الخشوع واجب من واجبات الصلاة يقولون لا يؤمر بالإعادة، فلا نقول له إن صلاتك هذه لم تخشع فيها فذمتك غير بريئة، لا بد أن تعيدها مرة أخرى. لا، من ناحية التكليف الشرعي، من ناحية الأمر الشرعي، تسقط المطالبة بالصلاة عن هذا الإنسان، تسقط المطالبة بالصلاة عن هذا الإنسان. ودليل جمهور أهل العلم بارك الله فيكم على أن الخشوع سنة من سنن الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا، أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الرجل يأثم لأن خشوعه قد انتقص في الصلاة، ولم يقل له ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن هذا لا بد عليه أن يعيد الصلاة. خاصة أيها الأحبة الكرام، هذه المسألة مما تعرض لكثير من الناس، فلو قلنا بالإثم وأن من نقص خشوعه في الصلاة وقع في الإثم، فإن هذا الأمر مشكل جدا ويحتاج إلى دليل. واضح بارك الله فيكم؟ بل لعلك تقول لبعض الناس إذا صليت النافلة وقعت في الإثم، يلزم من هذا القول، يعني إذا صلى النافلة ولم يخشع فيها وقع في الإثم. واضح بارك الله فيكم؟ هذا أمر عسير جدا ويحتاج إلى دليل واضح، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة. جمهور أهل العلم قالوا كما ذكروا الحافظ بن حجر في حديث الباء أن معنى التخصر في الصلاة أن يضع الرجل يديه على خاصرته وهو يصلي. هذا قول جمهور أهل العلم، ذكر هذا بن رجب الحنبلي في فتح الباري، قالوا بهذا التفسير فسره جمهور أهل اللغة وأهل غريب الحديث وعامة الفقهاء والمحدثين، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور. وبعض أهل العلم قالوا، بعض أهل العلم، وهذا التعريف الذي ذكروه متعقب ومستدرك عليهم، قالوا معنى التخصر في الصلاة أن يختصر الرجل فيقرأ آية أو آيتين من آخر السورة، هذا معنى التخصر، يعني الاختصار في قراءة السورة. وقال بعضهم التخصر معناه حذف الطمأنينة، يعني يصلي صلاة مختصرة ما فيها طمأنينة. وبعضهم يقول بارك الله فيكم معنى التخصر حذف الآية التي فيها السجدة، سجدة التلاوة، حتى ما يسجد سجدة التلاوة. وبعضهم يقول أن يمسك بيده مخصرة، أي عصاة يتوكأ عليها. وهذه التعريفات متعقبة ويستدرك عليها، ومما يدل أن هذه التعاريف ليست بقوية ما رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في السنن، ورواه أبو داود مختصرا بإسناد صحيح عن زياد بن صبيح الحنفي قال كنت قائما أصلي إلى البيت وشيخ إلى جانبي، فأطلت الصلاة فوضعت يدي على خصري. زياد بن صبيح وضع يديه على خصره، يعني هذا الآن فعل أي فعل؟ التخصر الذي فسر الجمهور، الذي فسره الجمهور بأنه وضع اليدين على الخاصرة في الصلاة. قال فضرب الشيخ صدري بيده ضربة لا يأل، يعني في واحد جاء وضرب زياد على صدره ضربة قوية، فقلت في نفسي ما رابه مني، ما الذي جرى، ما الذي فعلته كي يضربني هذه الضربة، فأسرعت الانصراف، يعني ما أطال في الصلاة، فإذا غلام خلفه قاعد، فقلت من هذا الشيخ؟ قال هذا عبد الله بن عمر. طيب، سؤال، من صاحب القصة الآن؟ زياد ابن الحنفي يروي عن من؟ عن ابن عمر. طيب، الحنفي يعني نسبة إلى أبي حنيفة، نسبة إلى من؟ بنو حنيفة، نسبة إلى بني حنيفة، قوم مسيلمة الكذاب. قال فقلت من هذا الشيخ؟ قال هذا عبد الله بن عمر. فجلست حتى انصرف، فقلت يا أبا عبد الرحمن ما رابك مني؟ قال أنت الذي كنت صلي وفعلت هذا الأمر؟ قلت نعم. قال ذاك الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، ذاك الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. إذن بين ابن عمر أن هذا التخصر منهي عنه، يعني بمعنى التفاسير الأخرى تبين أن هذا العمل منهي عنه أم لا، ليس منهي عنه التفاسير الأخرى، فابن عمر بين أن هذا العمل منهي عنه، وهذا قول عامة أهل العلم في معنى التخصر، في معنى التخصر. طيب، عندنا مسألة، ما حكم الاختصار في الصلاة، حرام أو مكروه؟ طبعا في غير الصلاة ما في حرج، واضح بارك الله فيكم. أما في الصلاة ما حكم هذا العمل؟ ذكر ابن رجب الحنبلي فتح الباري عن جماعة من أهل العلم أنهم يرون أن الاختصار في الصلاة مكروه، قال وهو قول الإمام مالك والحنفية، قول الإمام مالك والحنفية. الآن ابن المنذر يقول، ابن رجب يقول بأن الحنفية يرون أن الاختصار في الصلاة مكروه، وأيضا المالكية. في كتب الحنفية أن الاختصار في الصلاة محرم، فيبدو أن الحنفية عندهم خلاف في المذهب نفسه، الحنفية عندهم خلاف في المذهب نفسه. في البحر الرائق مثلا من كتب الحنفية ينصون على التحريم ليس على الكراهة، يقولون بأنها تحريمية، هكذا ينصون نصا، وهذا أيضا قول الظاهرية، هذا قول الظاهرية. ويظهر والله أعلم، يعني أيهما أرجح، يظهر والله أعلم أن الاختصار في الصلاة محرم، خاصة وأن هذا العمل جاء بأنه من فعل اليهود، فهذا ما يجعل المسألة مكروهة بارك الله فيكم، واضح؟ وإنكار ابن عمر على ذاك الرجل الإنكار الشديد في صلاته، أنكر عليه ما انتظر ابن عمر، واضح بارك الله فيكم. فيظهر والله تعالى أعلم أن هذا العمل محرم، والله تعالى أعلم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. مسألة، لو صلى الرجل بحضرة الطعام، رجل جائع وضعوا له طعام قام يصلي، ما حكم صلاته؟ واضح بارك الله فيكم، ما حكم هذه الصلاة؟ إذا أدى هذه الصلاة وأتى بأركانها وواجباتها فصلاته صحيحة بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد، وحكى أيضا الإجماع ابن رجب في فتح الباب، وقال بأنه ما خالف في هذه المسألة إلا جماعة من متأخر الظاهرية لا يعبأ بخلافهم للإجماع القديم، قال وهو شذوذ، هكذا يقول ابن رجب الحنبلي. طيب سؤال، لو أن رجلا صلى بحضرة الطعام هل فعل محرما؟ سؤال، أجبني الآن، ما نسأل عن الاستنباط والاستدلال، نعم أم لا فعل محرما؟ بس الحديث واضح، أحد يخالف الحديث فيه أمر فابدأ، واضح بارك الله فيكم. يظهر والله أعلم أنه لم يفعل محرما، لعل من الأدلة أو من صوارف هذا الأمر ما رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز يقطع من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. واضح بارك الله فيكم، يعني صلى الله عليه وسلم يقطع من كتف هذه الشاة ودعي للصلاة، يعني خلاص ما بقي إلا تناولها، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم تناول الطعام وذهب إلى الصلاة. فيظهر والله تعالى أعلم أنه لو بدأ بالصلاة لا يأثم ويكون قد خالف السنة. طبعا هل صلاته صحيحة؟ نعم بإجماع أهل العلم صلاته صحيحة، بإجماع أهل العلم صلاته صحيحة. طيب عندنا فائدة، جاء أيضا في المسألة آثار عن الصحابة. يعني إخوان الكرام، قد ننظر إلى المسألة بنظرتنا المعاصرة مع وفرة الخير والطعام والله الحمد والمنة والفضل، يعني بعض كبار السن ممن عاشوا مثلا 90 سنة أو 80 سنة يقولون هنا بارك الله فيكم رأوا بعض الناس يزحفون من شدة الجوع ويذكرون عن بعضهم أنهم كانوا بالقرب من شاطئ البحر ومعهم شيء من التمر فانقلب القارب وسقط التمر في البحر. قال فكان بعض الفقراء يأتي ويبحث عن هذا التمر من البحر قريب من الشاطئ ويستخرج ويأكله. ويذكرون عن بعضهم أنه كان طعامه أحيانا في بعض الأيام تمرة وبقايا أو ماء يعني يسميه بعض الناس الشام الكامي هذا بارك الله فيكم ماءه ليس هو نفسه الماء فقط تمر مع هذا الماء. ويذكرون أن بعضهم ماذا كان يصنع غذاؤه في اليوم تمر فلا يأكل هذا قريب بارك الله فيكم ليس يعني قبل 200 سنة أو غيرها لا قريب لا يأكلها يظل يمص هذه التمرة حتى ما يبتلعها سريع. فلذلك لا نقيس المسألة الآن أقول لك يعني معقولة يعني خشوع الإنسان سيذهب يعني واضح بارك الله فيكم. الآن كثير منا والله الحمد والمنة والفضل ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نأكل ليس دفعا للجوع في الغالب نأكل باب التلذذ بهذه النعمة التي أعطانا الله عز وجل إياها وهذا أمر لا إشكال فيه. لكن في الأزمنة الماضية كانوا أحيانا يأكلون بسبب الجوع الشديد فتخيلوا لو أن رجلا في جوع شديد وحضر شيء من الطعام فهنا الأمر يكون ماذا مختلفا. جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس قال قدمت من العراق فقرب عشاء أبي طلحة أبو طلحة زوج أم أنس زوج أم أنس وكان أنس يناديه أبتي واضح بارك الله فيكم. فقرب عشاء أبي طلحة ومعه من شاء الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي هلم فكل تعال أتناول الطعام. فقلت حتى أصلي قال سأبدأ بالصلاة. فقال له أبو طلحة قد أخذت بأخلاق أهل العراق هلم فكل يعني أهل العراق في أيامهم كانوا معروفين بالجدل يعني بديت الجادل ويعني طبق السنة وعظم السنة وهذا عند ابن أبي شيبة بإسناده صحيح. وفي صحيح البخاري عن نافع وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام. وأيضا علق البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء قال من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ تقبل على الصلاة ونفسك مرتاح. وهذا وصله ابن المبارك في الزهد ولكن إسناده ضعيف. فالأصل أن تقدم العشاء وتقدم الطعام. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم وأهل العلم يقعدون قاعدة ويقولون بأن المقصود بالطعام الطعام الذي يشتهيه الإنسان واضح بارك الله فيكم. رجل لا يريد تناول الطعام لا يريد قدم الطعام وهو يعني خاطره ليس في الطعام قدم الصلاة واضح بارك الله فيكم يقدم الصلاة. أيضا هذا التقديم إذا كان في الوقت ساعة واضح بارك الله فيكم رجل أخر صلاة المغرب بقي على أذان العشاء 10 دقائق وضعوا له الطعام يقول لا سأقدم الطعام لا يجوز سيخرج الوقت قدم أداء الصلاة. وهذا بارك الله فيكم عند جمهور أهل العلم أنك تقدم الصلاة إذا تعارض الطعام مع خروج الوقت لأن خروج الوقت والوقت من آكد شروط الصلاة الوقت من آكد شروط الصلاة والله تعالى أعلم. ثم قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح. وزاد أحمد: واحدة أو دع. يعني ما معنى زيادة أحمد؟ إذا كنت صلي وأردت أن تمسح الحصى مرة واحدة، واضح بارك الله فيكم، لا تكثر أكثر من هذا. وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. معيقيب قيل بأن اسمه معيقب، وقيل معيقيب، بعض أهل العلم يقول معيقب وبعضهم يقول معيقيب. أسلم قديما وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على بيت المال في أيام عمر، ثم كان على خاتم عثمان، يعني الختم، مسؤول عن ختم عثمان، ومات في خلافته، وقيل عاش إلى بعد 40 من الهجرة. حديث أبي ذر الأقرب والله أعلم أنه حديث حسن، الأقرب والله أعلم أنه حديث حسن. وزيادة الإمام أحمد واحدة أو دع إسنادها ضعيف. حديث معيقين ما لفظه؟ عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. يعني ما ذكر الرحمة تواجهك، واضح بارك الله فيكم، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. طيب مسألة أو فائدة في حديث الباب: فإن الرحمة تواجهه، ما معنى هذا اللفظ؟ لهذا اللفظ عدة معاني لا تعارف بينها. المعنى الأول جاء في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بأن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات أن يعملوا بهم، فأبطأ عليهم يحيى بن زكريا ثم ذكره، وسيأتي معنا لفظ الحديث بعد قليل، لكن أذكر الآن موضع الشاهد. قال: وآمركم بالصلاة، يحيى بن زكريا يقول لبني إسرائيل، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. واضح بارك الله فيكم ما معنى فإن الرحمة تواجهه، معناها في هذا الحديث. والمعنى الثاني يذكر الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في شرحه على بلوغ المرام أن ذلك سبب للرحمة، يعني عدم تسويتك للحصى وتحمل هذا الأمر، طبعا إذا كان الشيء مما يطاق طبعا، يعني فإن هذا سبب للرحمة. فهناك فرق بين من يسد على الفرش وبين من يسد على الحصبة، يعني في بعض المساجد ما في إلا حصبة، فيأتي الإنسان ويسجد لله عز وجل، هذا فيه أجر، لأن الإنسان قام لهذا العمل يرجو ثواب الله ويرجو رحمة الله عز وجل. ذكر هذا الشيخ عثيمين رحمة الله تعالى عليه. يقول ابن الجوزي في كشف المشكل عن معنى الحديث: القوم في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يصلون في مساجد مفروشة، أو أحيانا كانوا يصلون في شدة الحر، فرخص لهم أن يسووا الأرض في الصلاة مرة واحدة، أو عند الحاجة الشديدة إذا تكرر الأمر في الحاجة الشديدة. أما أن يكون الأمر على وجه العبث فهذا ينقص من أجر الصلاة، هذا ينقص من أجر الصلاة. لذلك اتفق العلماء على كراهية مسح الحصى في الصلاة ما لم يكن هناك عذر فإن هذا العمل مكروه. حكاه اتفاقا النووي في شرح صحيح مسلم وفي المجموع، يقول أهل العلم: حتى لو كان هناك عذر فاحرص أن تكون مسحة واحدة. واضح بارك الله فيكم، لأن مهما كان يشغل الإنسان. وطبعا الحافظ بن حجر في فتح الباري يتعقب حكاية الإجماع على الكراهة، ويذكر بأن بعض الظاهرية يقولون بالتحريم، طيب فائدة: جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن ابن يزيد بن قيس النخعي وهو تابعي ثقة قال رأيت ابن مسعود يسوي الحصى بيده وهو يصلي حطه بيده ثم سجد، يعني وهو يصلي كان يسوي الحصى. قد يقول قائل كيف ابن مسعود يخالف الحديث؟ فنقول إما أن يكون قد سوى الحصى مرة واحدة أو للحاجة الشديدة، وأحيانا يحتاج الإنسان تسوي مرة واحدة ما يستوي الحصى، واضح بارك الله فيكم، فيحتاج الإنسان لذلك. وأيضا جاء بسند الحسن في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان ربما يسوي الحصى برجله وهو قائم في الصلاة، يسوي الحصى برجله وهو قائم في الصلاة، يعني ما يشترط أن يكون هذا في موضع السجود، ربما يكون في غير موضع السجود فيسويه برجله. طيب مسألة، لو سوى الحصى هل يسجد سجود السهو؟ لا، لا يسجد سجود السهو. عندنا مسألة، طيب لو واحد احتاج أن يسوي غير الحصى كيف يسوي غير الحصى؟ ستسوي ماذا؟ غير الرمل. قبل سنة ونصف ما كنا نسوي السجاجيد في الصلاة بارك الله فيكم، واضح؟ كثير منا كان يفعل هذا وهو يصلي لأنه يكون مؤذي جدا أحيانا، واضح بارك الله فيكم. فالقيد بذكر الحصى في الصلاة خرج مخرج الغالب، ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. طيب عندنا فائدة، احرص إذا كنت محتاجا إلى تسوية الأرض أن تسويها قبل الصلاة حتى تكون صلاتك بخشوع وطمأنينة. قال روى الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن عمه عم الإمام مالك أبو سهيل ابن مالك عن أبيه، يعني عم الإمام مالك يروي عن أبيه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، يسأله شيء من العطاء، قال فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصماء بنعليه حتى جاء رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصلاة ثم كمل، وإسناده صحيح. يعني عثمان كان يسوي الحصى قبل أن يصلي، وهذا من فقه الرجل وهذا من فقه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في الأوسط ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يسوي الحصى قبل أن يكبر، يسوي الحصى قبل أن يكبر. فائدة، أحيانا قد يسجد الإنسان على التراب فيكون هناك شيء من التراب على الجبهة أو على الأنف ولا يتأذى منه الإنسان، واضح بارك الله فيكم، فنظف هذا التراب بعد الصلاة، نظفه بعد الصلاة إذا ما كان يتأذى منه الإنسان، لأن هذا فيه ماذا؟ حركة زائدة، لأن هذا فيه حركة زائدة. قال ابن رجب وقال عبيد ابن عمير وهو من التابعين لا تزال الملائكة تصلي على الإنسان ما دام أثر السجود في وجهه، رواه البيهقي بإسناد صحيح، هذا كله كلام ابن رجب. قد يقول قائل يعني من أين أخذ هذا الأمر؟ يعني هذا مثل لا خلوف فم الصائم عند الله من ريح المسك، أو انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، أو أن الشهيد يبعث ودمه يثعب وجرحه يثعب دما، قالوا لأن هذا أثر ترتب على طاعة، واضح بارك الله فيكم. فلذلك كره جماعة من أهل العلم مسح التراب من على الجبهة في الصلاة، قال لا تمسح هذا التراب إلا بعد الفراغ من الصلاة لأنه عمل، إلا إذا تضررت من هذا، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وللترمذي عن أنس وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان فلا بد ففي التطوع. وحديث الترمذي هذا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، فيه علي بن جدعان وهو ضعيف، وهو ضعيف. أيضا جاء عند أبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وإسناده صحيح، ففي هذا ذم الالتفات في ماذا؟ في الصلاة. وأيضا في حديث الحارث الأشعري لمر معنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكاد أن يبطئ، فقال له عيسى: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال له: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. قال: وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا صليت فإن ربك أمامك وأنت مناجيه فلا تلتفت. قال عطاء: وبلغني أن الرب يقول إلى من يلتفت: يا ابن آدم أنا خير لك ممن تلتفت إليه. واضح بارك الله فيكم. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: إن أناسا يدعون المنقوصون يوم القيامة، فقال رجل: من هم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كان أحدهم ينقص طهوره والتفاته في الصلاة. قال ابن رجب: إسناده جيد. واضح هذه يعني صلاة ناقصة أن يلتفت فيها الإنسان. مسألة أو فائدة: ما حكم الالتفات في الصلاة لغير الحاجة؟ جمهور أهل العلم على كراهية الالتفات في الصلاة، يعني رجل يصلي يلتفت هكذا يلتفت هكذا، هذا عمل مكروه لا يبطل الصلاة، هذا عمل مكروه لا يبطل الصلاة. وحكي إجماعا، حكاه ابن عبد البر إجماعا أن هذا مكروه في الاستذكار، وكذلك النووي في المجموع، وكذلك ابن حجر في فتح الباري، فهذا عمل مكروه. وأيضا الإمام أحمد يسأل: إذا التفت في صلاة يعيد الصلاة؟ قال: أساء، ما أعلم أني سمعت فيه حديثا، أي أنه يعيد، يقول ما سمع في هذا حديث. طبعا كلامنا أيضا عن الالتفات، ليس عن استدبار القبلة. رجل وهو يصلي صرف جسده عن القبلة، هذا من مبطلات الصلاة. واضح بارك الله فيكم. أما إذا هو مستقبل القبلة، نظر يمينا أو نظر شمالا، فهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ما حكم الالتفات حاجة؟ رجل وهو يصلي التفت على الإمام، ما الذي جاء؟ سمع صوت مثلا. واضح بارك الله فيكم. فهذا لا حرج فيه. والدليل: روى أبو داود في سننه عن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت وهو يصلي إلى الشعب، إلى موضع في الوادي يعني. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجل، وقع تأخر رجل أو وقع شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يلتفت أين هذا الرجل الذي أرسله نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا في صحيح البخاري: باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟ قال سهل: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن رجب الحنبلي الالتفات في الصلاة لحاجة، قال: حتى ما ينقص الصلاة. واضح بارك الله فيكم، الالتفات لحاجة ما ينقص الصلاة. وأيضا جاء هذا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان ينظر إلى شيء وهو يصلي. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولعلي شقيت عليكم اليوم في زحام في الطريق، بارك الله فيكم، أعانكم الله وكتب الله لنا الأجر جميعا. ولا يخفى عليكم أخواني الكرام أن الإنسان إذا تذكر رحيل أهل العلم ووفاتهم، خاصة إذا كان هذا العالم من الراسخين ومن المعروفين بالدعوة والاحتساب والثبت عن دين الله عز وجل، هذا الأمر يدفع الإنسان إلى بذل مزيد من الجهد في خدمة دين الله عز وجل. فلا يخفى عليكم أن اليوم توفي العالم الجليل الشيخ عبيد الجابري رحمة الله تعالى عليه، وهو عالم جليل ومتمكن وله جهود عظيمة في الذب عن السنة. وهذه الجهود إخوان الكرام كان الشيخ يبذلها على كبر سنه رحمة الله تعالى عليه، فهذا الأمر يحفز طالب العلم في أن يبذل جهدا في الدعوة إلى الله، ويسير على خطى هؤلاء العلماء وخطى الرعين الأول في الصبر والاحتساب حسب الوسع والطاقة. والله تعالى أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. نعم، مقطوع لتابعي هو. نعم، يعني وفي لفظه ما عليه دليل، لكن لو تنظر إلى عمومات الشريعة تشير إلى الشيء من هذا. واضح بارك الله فيك. تفضل شيخ. نعم، نعم.
الآن أثر ابن عمر بعض منهم حتى يمكن أن يشاهد، هل أن نسأل ما دام هو جالس يقول أنه هي فقط لسد
شيخي؟ أنا بس أذكر مثال فقط، يعني بعض الطرفة، يعني يذكر أن رجلا كان يعظ الناس فيذكر له الحديث، فإن كان لابد فاعلة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فرأوه يأكل أكلا عظيما فقال له يا شيخ وين الحديث؟ قال كل أدرى في ثلثه، يعني ثلثه كبير الله. يعني الحاجة هذه أحيانا تكون فيها طول، واضح بارك، الحاجات تختلف. يعني رجل أحيانا تكون نفسه تتوك إلى طعامه فقد يطيل في هذا الأمر، واضح بارك الله فيكم. فالحاجة أحيانا تكون في ماذا؟ في الإتيان على الطعام كاملا، أو أحيانا الحاجة تكون بالإتيان على الطعام كاملا لأنه قد يفسد، مثلا في برد شديد والطعام ساخن، إذ ذهبوا وصلوا ورجعوا خلاص يعني يبرد الطعام، واضح بارك الله فيك. فهذا الأمر يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة. تفضل شيخ. نعم، إذا احتاج إلى هذا، يعني مثلا سمع صوت، وقع شيء أو غيره أو كذا. نعم، وطبعا أخواني الكرام الآن بعضهم إذا تعارض معه شرب القهوة أو الصلاة قدم فنجان القهوة على الصلاة، وهذا والله أمر غير طيب. وبعضهم يقدم حتى مباريات كرة القدم على الصلاة، وبعضهم يقول هل نجمع الصلاة؟ هذا طبعا خطأ، وخطأ يعني عظيم، نسأل الله العفو والعافية. وهذه طبعا بارك الله فيكم أعمق، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. في السعيد من اغتنم أيام الدنيا في طاعة الله عز وجل. والله لو خرج بعض الأموات من قبورهم قيل لهم تمنوا، قال ما أريد شيء، لا كذا ولا كذا من مباحات الدنيا، ما أريد أي شيء إلا زيادة الأجر والحسنات. فلذلك لنحرص بارك الله فيكم على التقرب إلى الله عز وجل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.